إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني، ابتداء أشكر القائمين على هذا المسجد، وأشكر لجنة بر الوالدين، وأشكر إدارة المساجد، وأشكر الحاضرين على الاهتمام بأن يستثمر الإنسان وقته بما يعود عليه بالخير والنفع. وهذه الدنيا فرص، فإذا لم يستثمر الإنسان هذه الفرص فاتت، وهذا معنى الفرصة، أنها تفوت، فإذا فاتت لم تلحق بعد ذلك، فإن جاءت فرصة ثانية وإلا قد ضيع نفسه هذا الإنسان. وأنا أبتدئ حديثي بقصة مؤثرة في هذا الباب. كلنا يعرف خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر إسلامه كثيرا لأسباب كثيرة، من أهم هذه الأسباب أنه سئل خالد بن الوليد: لماذا تأخر إسلامك كل هذه المدة وأنت أنت، يعني في عقلك وفهمك وحرصك وما شابه ذلك؟ فقال: كان يسوسنا رجال تزين أحلامهم الجبال فلم يكن لنا رأي. يعني كبار قريش من يعني أبي بن خلف، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أبو لهب، الوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وغيرهم. هؤلاء كان هم الذين يسوسنا، لم يكن لنا رأي. فلما مات هؤلاء، وأكثرهم هلك في بدر، فلما مات رجع الأمر إلينا، فصرنا نحن الرؤساء، صرنا نحن الذين نستشار، فنظرنا في الأمر فعرفنا الحق فاتبعناه. أخو خالد بن الوليد يقال له الوليد بن الوليد. لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، ومعلوم أن قريشا حاولت منعه، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم صلح الحديبية، وكان في آخر السنة السادسة من الهجرة. وكان من ضمن شروط هذا الصلح أن لا يعتمر النبي هذه السنة، وأن يرجع إلى المدينة ويعتمر من السنة القادمة في الوقت نفسه. وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السابعة واعتمر عمرة القضاء. تسمى عمرة القضاء أي القضاء الذي تم بين النبي وقريش، التحكيم أو الصلح الذي تم بينهم تسمى القضاء، وتسمى عمرة القضية، يعني القضية التي تمت بين النبي وبين قريش. وقال بعض أهل العلم عمرة القضاء أي قضاء العمرة التي لم تتم، مثل ما نقضي أيام الصيام أو نقضي الصلاة، فكذلك هذه قضاء للعمرة التي لم تتم. والصحيح الأول، لأن العمرة الأولى تمت، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه صلوات ربي وسلامه، وكتبت لأصحابه بنيتهم وعزمهم على أداء هذه العمرة. ولذلك عندما نقول كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اعتمر أربع مرات صلى الله عليه وسلم، ونعد منها عمرة الحديبية. فشاهد الأمر أنه اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يعتمر من السنة القادمة، وفعلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة واعتمر عمرة القضاء. لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن أصحابه الذين معه الوليد بن الوليد. ذهب الوليد بن الوليد إلى أخيه خالد، وكان أكثر أهل مكة قد خرجوا من مكة. لماذا؟ يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعتمر رغما عنهم، بناء على الصلح الذي تم بينه، ولا يريدون أن يروا النبي يطوف حول الكعبة وهم لا يستطيعوا أن يحركوا ساكنا. فغضبا منهم وحنقا وحقدا وسمه ما شئت خرجوا من مكة، أكثرهم خرجوا من مكة لا يريدون أن يروا النبي وهو يعتمر، ومن ضمن هؤلاء خالد بن الوليد خرج ما يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعتمرون. فالوليد ابن الوليد ذهب إلى أخيه خالد ليزوره ويدعوه إلى الإسلام، فقدر الله أنه لم يجده، لم يكن موجودا، فكتب له رسالة. فكان من ضمن هذه الرسالة التي كتبها الوليد لأخيه خالد: يا أخي، قد فاتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواطن كثيرة. نعم والله الذي لا إله إلا هو، فاتته مواطن كثيرة، فاتته 7 سنوات لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحضر بدرا، لم يحضر أحدا، لم يحضر الخندق، لم يحضر خيبر، لم يحضر بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيها، لم يحضر قول الله تبارك وتعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل هذه المواطن غابت عنه، لم يحضر بناء المسجد النبوي، غابت عنه مواطن كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، قد فاتتك مواطن كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق. وأنت أنت يعني أنت بعقلك وفهمك الحق، فإني قد ذكرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألني عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن جاء خالد لنقدمنه على كثير من الناس. والنبي يعرف من هو خالد، قال: لنقدمنه على كثير من الناس. ثم ترك الرسالة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لم يجلس في مكة إلا 3 أيام ثم رجع صلوات ربي وسلامه عليه. فقرأ خالد الرسالة التي جاءته من أخيه وتوقف عندها طويلا، ثم اتخذ قراره بأن يسلم، وفعلا أسلم خالد بن الوليد. نحن لا نختلف أبدا أن خالدا فاتته فرص، فاتته مواطن كثيرة، لا أقل من أنه فاته قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. نعم فاته هذا. الله يتكلم عن الفتح، والفتح هو الحديبية. كل هؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية لم يدركوا فضل الذين أسلموا قبل الحديبية. فالوليد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو عبيدة والأنصار، هؤلاء كلهم أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وأنفقوا، فهؤلاء درجتهم عند الله تبارك أعلى بكثير من الذين أسلموا من بعد وأنفقوا. اختلف الوضع عند الله تبارك وتعالى، ولكن الله ختم بآية عظيمة فقال سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. سواء الذين أنفقوا من قبل الفتح أو الذين أنفقوا من بعد الفتح، كلهم وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى. أسلم خالد، تابع النبي صلى الله عليه وسلم، وفى له النبي بما وعده، قدمه على كثير من، بل منذ أسلم خالد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم المعارك. أسلم قريبا من مؤته، شارك في مؤته. لما مات عبد الله زيد بن حارثة، ثم مات جعفر بن أبي طالب، ثم مات عبد الله ابن رواحة، استلم القيادة خالد. بعدها لم يؤمر أحد على خالد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يقدمه صلى الله عليه وسلم، بل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، وفي رواية: سيف سله الله على المشركين. فاتت خالدا فرص كثيرة ولكنه عوض، حتى إننا اليوم نعرف خالدا أكثر من معرفتنا بأخيه الوليد، بل الكثير من الناس لا يعرف من هو الوليد بن الوليد، ولكن خالد صار علما رضي الله عنه وأرضاه. بماذا؟ تدارك ما فاته وبذل من جهده ووقته وإيمانه وماله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما شكي إليه صلى الله عليه وسلم 3 لم يدفع الزكاة، قالوا لم يدفع الزكاة العباس ولا ابن أم جميل ولا خالد بن الوليد، فقال أما العباس فعلي وإلي، وأما ابن أم جميل فما يريد أن كان فقيرا فأغناه الله تبارك وتعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه أوقف أدراعه وأسيافه في سبيل الله، جعل وقته وماله وكل ما يملك وقفا لله تبارك وتعالى، فاستطاع أن يدرك. فالفرص إذن صحيح تفوت، ولكن العاقل من يعوض هذه الفرص بفرص أخرى تأتي. نعم تفوتك فرص، لكن تأتيك فرص أخرى. والمغبون من فاتته الفرص وتأتيه الفرص وتفوت وتأتيه الفرص وتفوت حتى يموت، هذا هو المغبون، هذا هو الخاسر. العاقل من الذي يستثمر الفرص، فإذا فاتته الفرصة عوضه بما يأتي بعدها من الفرص الأخرى. هكذا المنطق، هكذا العقل. كم فاتنا من رمضانات، من قيام أو صيام أو صدقة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك من الأمور. الآن فرصة، جاءتنا فرصة ثانية، فهل نعوض ما فاتنا أو نستمر في التفريط ونضيع ثم ننتظر رمضان الآخر؟ ترى هل ندركه؟ هو سيأتي، لكن هل نحن سنكون موجودين أو لا؟ كثيرون من إخواننا ومن أصحابنا كانوا يعيشون بين أظهرنا ونتمنى أن يدركوا رمضان، ماتوا قبل أيام، راح ما يستطيع الإنسان أن يثبت. وما يدريك أنك إذا جاء رمضان قد تكون على هذا الإيمان، قد تكون أضعف، قد يضعف إيماننا، قد تأتينا ظروف تمنعنا، قد نصاب بمرض بعجز، قد نموت. يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى أحد فهو قبل الفطام. لا أحد يضمن شيئا، ولكن العاقل هو الذي يستثمر وقته الحالي. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى هذه الفرص، ولكن من الذي يستثمرها؟ هنا المحك، هنا مربط الفرس كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك رمضان واستثمره خير استثمار، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. كان يقوم صلى الله عليه وسلم الليلة بأربع، لا تسأل عن حسنهن وطولهن تقول عائشة رضي الله عنها، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 صلى الله عليه وسلم. نعم ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ولكن العبرة كما قال أهل العلم إنما هي بالكيف لا بالكم، المهم الكيف، كيف نصلي، كم نصلي، كم نأخذ من الوقت، كم نقرأ من القرآن، كم نتدبر من كلام ربنا تبارك وتعالى. قد يصلي إنسان 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خير من 100 ركعة، ودرهم سبق 1000 درهم، لكن القضية في الكيف، كيف نصلي، كيف نقوم، كيف نقرأ، كيف نتدبر، كيف نعيش مع القرآن، كيف نعيش مع الصلاة، هل نناجي ربنا أو نناجي أشغالنا ومشاغلنا؟ هذه هي القضية المهمة في هذه الأيام، أن يتدارك الإنسان نفسه وأن يلحق بالركب، وإلا إذا فات الركب سيكون الإدراك صعبا. كعب بن مالك كان يتماهل إذا جهزوا إذا خرجوا أخرج معهم ولو سبقوني هم عدد كبير أنا وحيد أدركهم بسرعة شوي 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 حتى فات انتهى لا يمكن التدارك لم يبقى إلا الندم والحسرة والبكاء حتى تاب الله تبارك وتعالى عليه ومن معه. فلا يجوز الإنسان أبدا أن يغفل عن هذا الأمر وهو التسويف وبعدين إلى متى؟ سيأتي اليوم الذي لا يأتي بعده بعدين خلاص انتهى بعدين الموت جاء الموت رب ارجعون ما في رجعة. من قام رمضان إيمانا أي تصديقا واحتسابا يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى لا يضيع سبحانه وتعالى نحتسب الأجر عند الله جل وعلا. كان بعض السلف يقول والله إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي في كل عمل يحتسب الأجر وأنا أتكلم أحتسب الأجر وأنا أنام أحتسب الأجر وأنا أنظر أحتسب الأجر وأنا بين والدي أحتسب الأجر وأنا مع زوجتي أحتسب الأجر وأنا مع أولادي أحتسب الأجر وأنا مع أصدقائي أحتسب الأجر في حياتي كلها أحتسب الأجر احتسابا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سبحان الله في النية الصالحة ينال العبد الأجر العظيم وهو لم يفعل شيئا بالنية فقط. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفقه في مرضاة الله تبارك وتعالى، قال فهو في أعلى الدرجات. ماذا صنع؟ علم ومال، فأنفق ماله في مرضاة الله تبارك وتعالى، فماذا كانت النتيجة؟ في أعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. تعالوا إلى الآخر الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ولكن النية، وهو يقول لئن آتاني الله مالا لأصنعن كما صنع فلان، مع أنه ما آتاه مالا ولا صنع مثل ما صنع فلان. ماذا كانت النتيجة؟ قال فهما في الأجر سواء، ما صنع شيئا بالنية. احتسب. فالإنسان يحتسب صلاته ويحتسب صيامه ويحتسب قراءته ويحتسب كل عمل صالح يحتسبه عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا يضيع أحدا جل وعلا. من قام رمضان، سواء قمت في بيتك وحدك أو قمت مع الإمام في مسجده أو قمت مع زوجتك أو مع أولادك، أنت قمت رمضان. صلاة التراويح هذه كما قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى هي المقصودة في قول الله تبارك من قام رمضان، فمن صلى التراويح فقد قام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كاملة، فهذا قيام رمضان. إذا صليت هذه الصلاة على قصرها لا تأخذ من وقتك الشيء الكثير ولكن الله تبارك وتعالى أكثر سبحانه وتعالى، تعطي القليل ويعطيك الكثير سبحانه وتعالى لأنه الكريم جل وعلا. فتقوم هذه الليلة فيكتب لك أجر قيام رمضان كله، وأنت تقوم ساعة في كل ليلة فقط ويعطيك الله قيام رمضان كله بساعة في كل ليلة. وليس بالضرورة كما قلت أن تقومها في المسجد، قومها في البيت ما في أي مانع أبدا، في المسجد في البيت، المهم لا تفوت ولا تكون هذه هي الفيصل بينك وبين بقية الشهور. إذا انتهى رمضان انتهى القيام، أول ليلة من ليالي العيد ما في قيام ليل، هذا خطأ، لأن القيام ليس مرتبطا برمضان. وإذاك عائشة رضي الله عنها قالت ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن و4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن و3 في رمضان وغير رمضان، لا يفرق صلى الله عليه وسلم بين رمضان وغيره. القيام ليس خاصا برمضان، الخاص برمضان القيام جماعة في المسجد فقط، أما أداء القيام فهو في كل يوم وفي كل ليلة، ليس خاصا برمضان بل هو في الشهر والسنة كلها. نحن لم نتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، شرف الله أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول فلان نال شرف الصحبة، بس شرف الصحبة، ولذلك يقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من التابعين. بماذا؟ قالوا بشرف الصحبة، بشرف الصحبة. طيب، إذا لم ييسر الله تبارك وتعالى لنا أن نصحبه في هذه الدنيا، فلا أقل من أن نصحبه في الآخرة صلى الله عليه وسلم. وكيف تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأنت مفرط في هذه الدنيا؟ طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أئمة التابعين، كان يقوم الليل ويصلي حتى يتعب، فإذا تعبت رجلاه وثقل عليها جسمه كان يضرب فخذه بيده يصبرها، يصبر الفخذ، تعبت يصبرها يضربها بيده، ويقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوزوا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه. يقول أنا ما أدرك شرف الصحبة، طاووس ما أدرك شرف الصحبة، لم أولد، لكن لن أفوت أن أكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة في الجنة، والله لنزاحمنهم عليه، ليس بالكلام، بالفعال، بالصلاة، بالذكر، بالقراءة، بالجهاد، بالأمر المعروف، بالإيمان، بالتقوى، باليقين، بالإخلاص، بالإخبات. يقول أحد التابعين، يقول والله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه من الإيمان. ولذا قال أهل العلم أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن، بل القلب هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأعمال القلب أعظم بكثير من أعمال البدن، وفي كل خير، هذا خير وهذا خير، وهذا فيه أجر وهذا فيه أجر. فعلينا حقيقة كما فاتنا ما فاتنا من ما سبق من السنوات، علينا أن نستثمر الآن ما نحن فيه، أن تكون لنا ختمة على الأقل أو ختمتان أو ثلاث في هذا الشهر الكريم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يختم في كل ليلة، حتى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلغني أنك تختم القرآن في كل ليلة، قال نعم يا رسول، قال فلا تفعل، فقرأه في شهر، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في جمعة في أسبوع، قال إني أستطيع أكثر أفضل من ذلك، قال فقرأه في ثلاث ولن تفقه. فالقصد أن الإنسان يكثر من قراءة القرآن خاصة في هذا الشهر. وإذاك بعض أهلهم استثنى رمضان من سائر الشهور، قال رمضان لا بأس أن يختم القرآن أكثر مرة، خاصة إذا كان ممن يعني أعطاه الله تبارك شيئا من العلم، بحيث أنه يفهم ما يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، فيكثر الإنسان من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. الإمام الشافعي كان في كل ليلة له ختمة من القرآن الكريم، البخاري، أحمد، في كل ليلة لهم ختمة من القرآن الكريم، وكان البخاري إذا دخلت العشر الأواخر في كل ليلة ختمتان يختم القرآن الكريم. اعتكف ليلة لله تبارك وتعالى، اعتبر نفسك سافرت من هذه الدنيا. كثير منا يسافرون، يجلس شهرا، يجلس 15 يوما، 10 أيام، أسبوعا، 3 أيام، يسافر، يترك أهله، يترك أعماله، يفرغ نفسه للسفر، فرغ نفسك للاعتكاف، خذ إجازة من عملك 3 أيام واعتكف، انظر لنفسك كيف تختم القرآن، والله تختم وتختم وتختم وأنت لا تشعر. كم تأخذ الختمة؟ 10 ساعات؟ إذا جلست 3 أيام كم مرة ستختم القرآن الكريم؟ لا تنظر إلى الكم، انظر إلى كيف، حاول تتدبر، حاول كذا. ليس المقصود الكم، ولكن المقصود أيضا هذا فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، كم ستقرأ؟ خاصة إذا يسر الله لك وكان اعتكافك في العشر الأواخر وأدركت تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر. الله أكبر، ليلة خير من ألف شهر. قال أهل العلم قريب من 80 سنة. نحن عندما نذهب إلى مكة الإنسان يفرح هناك، يقول الله الصلاة بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، أصلي يومين مليون صلاة، فيفرح الإنسان يصلي كذا يوم في مكة ويرجع كأنه يعني رجع غير بغير النفسية التي ذهب بها. طيب أنت هذه ليلة عن 80 سنة، ليلة واحدة يستثمرها الإنسان ما يعود إليه وعليه بالخير والصلاح والفلاح عند الله تبارك وتعالى. فالقصد أننا علينا أن نحرص على قيام هذه الليالي، قيام ليالي رمضان، وبقدر ما نستطيع أن يكون قيامنا على ما يحب ربنا ويرضى. لا نتململ، لا نتضايق، نفرح بهذا القيام. إن أطال الإمام القراءة لا تقل له قصر خفف كذا، تعبت اجلس الحمد لله، ويجوز أن تجلس صلي وأنت جالس بدون سبب، هذه نافلة، والنافلة تجوز فيها الصلاة جالسا وأنت يعني بدون عذر، لكن الأجر على النصف. هي الأجر على النصف، صلي قائما تأخذ الأجر كامل، صلي جالسا بدون عذر تأخذ نصف الأجر، لكن في النهاية لك أجر عند الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه وتدبره وفهمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.